طيبة نام الختام وأحكام زكاة الفطر والعيد.
إخوة الإيمان، ها نحن في آخر الشهر، أنطوت أيامه وتتابعت لياليه، وهكذا تنطوي أعمارنا حتى نصل إلى نهايته. تنطوي الأيام والأعمار حتى يصل العبد إلى أجله. فكم من إنسان كان معنا في العام الماضي أصبح يسكن القبور، ولا ندري من الذي يعيش إلى رمضان المقبل، بل لا ندري من يخرج رمضان وهو حي.
فما أسرع الآجال إذا نزلت.
خطبة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى.
ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى تعظيمه في أواخر هذا الشهر، وفي نهاية هذا الشهر شرعت لنا أعمال، وبعد الشهر مباشرة أولا شرع لنا أن نخرج زكاة الفطر، لتكون هذه الزكاة جابرة لما حصل من النقص
في صيامنا.
وعد الرسول المؤمنين بالفرحة الكبرى يوم القيامة عند أن
يرى المؤمنون جزاءهم من الله
على صيامهم، هي الفرحة الكبرى. الفرحة الكبرى عندما ترى ما أعد الله لك في الجنة بسبب ما قمت به من أعمال الصالحة وخاصة الصيام، فإن الله أدخر للصائمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر.
في 28 من شهر رمضان لعام 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أخوة الإيمان، ها هو ضيف العام أوشك على الرحيل، وما بقي منه إلا القليل، وقد انطوت أيامه ولياليه بما أودعنا فيه من أعمال، فمن اجتهد فيه وشمر فهنيئا له، ومن كان مقصرا فباب التوبة مفتوح، ما دام حيا فليجتهد في الأيام المقبلة. وهذا الشهر المبارك يعتبر رحمة من الله رب العالمين للمؤمنين بما فيه من الخيرات والبركات، وبما فيه من مضاعفة الأجور ومضاعفة الحسنات. ولهذا إخوة الإيمان، أودع الله في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر المبارك ليلة القدر التي العبادة فيها أفضل وأعظم من العبادة في ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. ولهذا إخوة الإيمان، هذه الليلة المباركة الأدلة تدل على أنها متنقلة وليست في ليلة واحدة في كل عام، بل ربما تكون في بعض الأعوام ليلة 21، وفي بعضها ليلة 23، وفي بعضها ليلة 25، وفي بعضها ليلة 27، وفي بعضها ليلة 29. ولهذا جاء عند الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليلة القدر في 27 أو 29، فإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. فهذا الحديث يدل على أن ليلة 29 أنها من أرجى الليالي التي تكون فيها ليلة القدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة فيها أي في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وهذا الحديث تصدقه الآية، قال ربنا في كتابه الكريم: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة التي نستقبلها تعتبر من أرجى الليالي التي فيها ليلة القدر. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، وقال: التمسوا ليلة القدر في 10 الأوتار من 10 الأخيرة من رمضان. وهذه الليلة من الأوتار، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا ليلة القدر 7 تبقى، 5 3 تبقى، إلى آخر الحديث. لهذا إخوة الإيمان نشمر، بقي ليلتان، إن كمل الشهر بقي ليلتان، من قام 10 كاملة فقد أدرك ليلة القدر بإذن الله رب العالمين، لأن ليلة القدر في 10 الأخيرة من رمضان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. ولهذا إخوة الإيمان، ها نحن في آخر الشهر، أنطوت أيامه وتتابعت لياليه، وهكذا تنطوي أعمارنا حتى نصل إلى نهايتها، تنطوي الأيام والأعمار حتى يصل العبد إلى أجله. فكم من إنسان كان معنا في العام الماضي أصبح يسكن القبور، ولا ندري من الذي يعيش إلى رمضان المقبل، بل لا ندري من يخرج رمضان وهو حي. فما أسرع الآجال إذا نزلت. ولهذا إخوة الإيمان، ينبغي أن نجتهد ما بقي في أعمارنا بالطاعات والأعمال الصالحات، ولا تستهونوا ولا تحتقروا الأعمال، فالأعمال عند الله عظيمة، لا تدري أين ترفعك أعمالك الصالحة عند الله. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسلم رجلان من بلي قرية من قضاعة ثم استشهد أحدهما وتأخر الآخر بعده سنة، فرأى طلحة بن عبيد الله الجنة، ورأى الرجل الذي تأخر سنة ومات موتا ولم يستشهد رآه دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألم يعش سنة؟ ألم يصم شهر رمضان؟ ألم يصلي 6000 صلاة وكذا كذا صلاة، صلاة سنة؟ ألم يصم رمضان؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فأنت كلما طال عمرك وأنت على طاعة وعبادة ارتقيت إلى أعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخوة الإيمان احرصوا على الطاعات والعبادات ما دامت الأرواح في الأجساد قبل أن يحال بيننا وبين العبادة. روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فأنت إذا نزل الموت بساحتك حال بينك وبين الأعمال الصالحة. فاغتنم عمرك واغتنم أيامك واغتنم الأيام الفاضلة في طاعة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا إخوة الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى تعظيمه في أواخر هذا الشهر، وفي نهاية هذا الشهر شرعت لنا أعمال، وبعد الشهر مباشرة أولا شرع لنا أن نخرج زكاة الفطر، لتكون هذه الزكاة جابرة لما حصل من النقص في صيامنا. روى الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرضها وما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم كما فرضه الله. فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر تجبر ما حصل في الصيام من النقص، فهي طهرة وزكاة للصائمين بإذن الله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرعت وفرضت للفقراء والمساكين، طعمة ليغنى المسكين يوم العيد، ليشارك المسلمين في فرحتهم ويشارك الأغنياء في فرحتهم. ولهذا هذه الزكاة فرضت من أنواع الأطعمة التي يأكلها أهل كل بلد أو أهل البلد. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد وعلى الكبير والصغير، أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: على العبد والحر والكبير والصغير والذكر والأنثى. فرضت هذه الزكاة على جميع أفراد الأسر، ولهذا يجب على ولي أمر الأسرة أن يزكي على جميع أفراد الأسرة، حتى المولود الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان يجب أن يزكى عليه، أما إذا ولد بعد غروب الشمس فلا تجب الزكاة في حقه إلا لمن أراد أن يتطوع. وهكذا أيضا من مات قبل غروب شمس آخر يوم فلا تجب في حقه الزكاة، وأما من مات بعد غروب الشمس فتجب في حقه الزكاة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعية الزكاة، فقد فرضها من التمر أو الشعير، وهذا يعني أنها تخرج من أطعمة أهل البلد. وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترضها من أنواع الأطعمة. ولهذا جماهير العلماء يقولون لا يصح أن تخرج نقدا لأن الرسول فرضها من أنواع الأطعمة، ولهذا يشرع إخراجها قبل صلاة العيد مباشرة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لما جاء في الصحيحين من حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان ابن عمر يخرجها عن جميع أفراد الأسرة، حتى قال نافع: حتى كان يخرجها عن بني، أي عن أبناء نافع، قال: وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين. ولهذا أخوة الإيمان تحروا هذه العبادة المباركة، فإنها تجبر النقص في الصيام، ولأنها تكمل صيام العبد فهي بمنزلة سجود السهو للصلاة تجبر الصلاة. وهكذا أيضا شرع لنا في نهاية هذا الشهر أن نكبر الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا شرع أن يكبر المسلمون من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يقوم الإمام لصلاة العيد، والمسلمون يرفعون أصواتهم بالتكبير في كل مكان، فالطرق والأسواق والبيوت، وهكذا في كل مكان يكبرون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبر المسلمون ويرفع هذا الشعار الذي كان يرفعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وشرع لنا أيضا الشكر، أن نشكر الله رب العالمين على ما هدانا للإسلام وعلى ما وفقنا للصيام والقيام. قال ربنا: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا كنا مطالبين أن نشكر الله على كل نعمة من النعم، فأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، هي نعمة العبادة، هي نعمة الطاعة. ولهذا ينبغي أن نشكر الله أن هدانا للصيام، وأن هدانا لقيام الليالي، وأن هدانا للصدقات، وأن هدانا للأعمال الصالحات، فإن الله عز وجل يزيد من شكره من العبادات والطاعات. ولهذا شرع لنا أن نشكر الله على ما شرع من العبادات وعلى ما شرع من الطاعات، فهي أعظم نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، والإسلام هي العبادات والطاعات. ولهذا شرع لنا أن نشكر الله حيث بين لنا أحكام الوضوء، وأن نشكر الله حيث بين لنا أحكام مكفرات اليمين، وهكذا شرع لنا أن نشكره على توفيقه لنا لعبادته وطاعته. فلولا أن الله هدانا لهذا ما كنا لنهتدي. ولهذا إذا شكر العبد ربه زاده من النعم. قال ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلهذا إخوة الإيمان نشكر الله على ما هدانا للصيام رمضان ولقيام لياليه ولقراءة القرآن والدعاء والذكر والأعمال الصالحة، نشكره على هذه النعم العظيمة. نسأل الله بعزتي وجلاله أن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومما شرعه لنا ديننا عيد الفطر بعد تمام هذه الفريضة، روى أبو داود وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدمت ولكم يومان تلعبون بهما، فقد أبدلكم الله بيومين خير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا الحديث دليل على أن الأعياد توقيفية، وأنه لا يشرع لأحد أن يشرع عيدا إلا ما جاء في الشرع. فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم أزال العيدين اللذين كانا يلعبون، يلعب الأوس والخزرج في الجاهلية، وبين أن الله قد أبدلهم عيدين خير من عيديهما، الفطر والأضحى. وعيد الفطر إخوة الإيمان هذا يعتبر نعمة من الله رب العالمين. أولا شرع لنا أن نفرح بكمال الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والمؤمن يفرح يوم العيد حيث أعانه رب العالمين على الصيام وأعانه على القيام، وحيث أذن الله له بالفطر بعد أن كان محرما عليه أثناء الشهر إلا لعذر شرعي. فالمؤمن يفرح حيث وفق لصيام رمضان وقيام لياليه، ولكن وعد الرسول المؤمنين بالفرحة الكبرى يوم القيامة عند أن يرى المؤمنون جزاءهم من الله على صيامهم، هي الفرحة الكبرى. الفرحة الكبرى عندما ترى ما أعد الله لك في الجنة بسبب ما قمت به من أعمال الصالحة وخاصة الصيام، فإن الله أدخر للصائمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا أخوة الإيمان شرع لنا بعد هذه الفريضة العظيمة صلاة العيد، وصلاة العيد وقتها من بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح إلى قبل الزوال، هذا وقت صلاة العيد. هذه الصلاة إخوة الإيمان تعتبر
من المظاهر العظيمة التي شرعها رب العالمين للمسلمين، فهو الاجتماع السنوي. فالله شرع للمسلمين في العام اجتماعا عظيما، شرع الإسلام اجتماع المسلمين في اليوم والليلة 5 مرات في المساجد يجتمعون على صلاة الجماعة، وشرع للمسلمين في الأسبوع يوما وهو يوم الجمعة يكون الاجتماع أكبر من الاجتماع اليومي، وشرع للمسلمين أن يجتمعوا 2 مرات في العام في العيدين فيكون الاجتماع أكبر من الاجتماعات الأولى. وهذه الاجتماعات أخوة الإيمان من أعظم مقاصدها وحدة المسلمين وتقوية العواصر بين المسلمين ووحدة قلوب المسلمين ووحدة صفوف المسلمين. ولهذا أخوة الإيمان هذا العيد الذي شرع لنا أولا يشرع لنا ألا نخرج لصلاة العيد إلا بعد أن نفطر بتمرات وترا. روى الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج لزكاة الفطر إلا بعد أن يأكل تمرات، جاء في رواية ويأكلهن وترا، أي تأكل 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 تمرات، المهم أنك تنتهي بوتر. هذا من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد تكون في المصلى، لا تشرع في المساجد إلا لعذر شرعي، إلا في المسجد الحرام وهو مسجد مكة، هذا الذي دام عليه المسلمون يصلون فيه. وأما بقية المساجد فلا تشرع فيها الصلاة إلا لعذر من الأعذار الشرعية. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في مسجده 1000 صلاة فيما سواه، ومع ذلك كان لا يصلي في مسجده بل كان يخرج إلى المصلى، والمصلى يكون خارج البلد أو في موضع معبد يصلي المسلمون فيه. وهذا التشريع من أجل أن يتسع عددا كبيرا من المسلمين. ولهذا عندما يرى المسلمون، يرى كل مسلم اجتماع المسلمين ويرى كثرة أعداد المسلمين تعظم فرحته وتقوى عزيمته، ويفرح بوحدة المسلمين ويفرح بكثرة أعداد المسلمين وبإقبال المسلمين على عبادة ربهم. ومن السنة أن تلبس أحسن ما عندك من الثياب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما عنده من الثياب، ومن استطاع أن يغتسل فهذا مستحب قبل أن يخرج إلى العيد. ومن السنة أن تخرج إلى مصلى العيد ماشيا على الأقدام إلا إذا كان بعيدا يجوز لك أن تركب. ومن السنة إخوة الإيمان أننا نخرج إلى المصلى ونحن نرفع أصواتنا بالتكبير حتى يقوم الإمام لصلاة العيد، هذا من السنة إخوة الإيمان. وهكذا أيضا أيها المسلمون من السنة أن تكون الصلاة قبل خطبة العيد وأن تكون الخطبة بعد الصلاة، لما جاءت الأدلة على ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يعظ الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نفعله في يومنا هذا الصلاة. هكذا أيها الإخوة، ويشرع أن تذهب من طريق وأن تعود من طريق آخر إلا إذا تعسر ذلك، فلا بأس أن تذهب من طريق وأن ترجع منه. هكذا إخوة الإيمان. ولهذا أيها المسلمون، إن هذه المظاهر والشعائر الدينية من عظمها كان له قربة عند الله، يقربه الله عز وجل بها، فاحرصوا على إقامة الشعائر الدينية والشعائر الإسلامية. ولكن إخوة الإيمان ينبغي للمسلمين أن يحذروا ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فمن المسلمين من يلبسون الثياب الطويلة، أي من الرجال التي تنزل إلى تحت الأقدام، وهذا من كبائر الذنوب، لما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال: المسب الإزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلا يجوز لك أن تلبس ثيابا نازلة على الكعبين. ولما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أي صاحبه في النار عياذا بالله رب العالمين. هذا دليل على أن إنزال الثياب، سواء كانت هذه الثياب من القمص أو كانت من الأزر أو كانت من السراويلات أو غيرها، فإنه ما أسفل من الكعبين ففي النار. أما النساء فلها أن تلبس حتى تغطي قدمها، وإنما هذا في حق الرجال. وكذلك ينبغي أن نحذر أيضا من إخراج البنات اللاتي شرع أن تتحجب، أن تخرج سافرة وأن تخرج نادشة لشعرها، فإن هذه المظاهر من مظاهر الكفار ومن تقليد الكفار. ولهذا قد بين علماء الإسلام أن البنت إذا بلغت سن 9 وجب عليها أن تتحجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 سنين، ودخل عليها وهي ابنة 9 سنين. ولهذا قال العلماء: إذا بلغت البنت سن 9 وجب عليها أن تحتجب من الرجال الأجانب، وأن تخرج من بيتها بحجابها الكامل. فإننا نلاحظ أن كثيرا من المسلمين في هذه الأزمان يخرجون البنات متبرجات، بل وربما نادشات للشعور. فهذه المظاهر من مظاهر الكفار وليست من مظاهر أهل الإسلام، فاحذروا ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، واحذروا من المعاصي. وشرع للمسلمين في هذا العيد إذا التقى بعضهم ببعض أن يهنئ، أن يقول كل مسلم لأخيه: تقبل الله منا ومنكم. هكذا كان الصحابة يفعلون. إخوة الإيمان، شرع لنا أيضا بعد صيام هذا الشهر المبارك أن نصوم 6 أيام من شوال، لما في الصحيح، لما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولهذا واصلوا الأعمال بالأعمال وواصلوا الخير بالخير، فإن الله جعل حياتنا وجعل أعمارنا عامرة بالطاعات وعامرة بالأعمال الصالحات. فالمسلم يتنقل في رياض العبادة ويتنقل في الخيرات، فكلما مضى موسم من مواسم الخير انتقل إلى موسم جديد، وهذا من فضل الله، لأن هذه الأعمال تقربك من رب العالمين وترفع درجة المؤمنين في الجنة. فإنك كلما عملت عملا صالحا ارتفعت وارتقيت في درج الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فسابقوا أمة محمد على الطاعات والعبادات. أسأل الله بعزته وجلاله كما وحد صيامنا وكما وحد قيامنا وكما وحد عبادتنا أن يوحد قلوبنا وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمع كلمتنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا الشهر المبارك شاهدا لنا بالخيرات، شاهدا لنا بالطاعات، شاهدا لنا بالأعمال الصالحات، وأن تجعل هذا الشهر المبارك مرتحلا بذنوبنا، مرتحلا بسيئاتنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أسرنا ورقاب جميع المسلمين، اعتقها من عذابك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم وحد قلوب المسلمين، اللهم وحد قلوب المسلمين واجمعهم على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية، ووفقهم يا رب العالمين للعمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ولك الشكر كذلك أن سقيت البلاد وأن أنزلت الأمطار. اللهم إنا نسألك أن تواصل لنا هذا الخير وأن تنزل علينا الأمطار وأن تنزل علينا الغيث يا رب العالمين، ليحيا بلدك الميت ولتنتعم الحيوانات والمخلوقات. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن تكملنا هذا الشهر ونحن في صحة وعافية ونحن في خير يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر مرتحلا بالفتن ومرتحلا بجميع الفتن والمصائب والأزمات. اللهم ابدلنا بالتفرق وحدة يا رب العالمين، اللهم ابدلنا بالقلة كثرة، اللهم ابدلنا يا رب العالمين بالتنافر والتشاحن مودة ومحبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أوطاننا يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.